Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب. ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف عدد من الشباب وأكاديمية للحديث حول هجرة الشباب للخارج. في البداية أعزائي المستمعين حنستضيف محمد كوكو، أحد الشباب الذين هاجروا لخارج البلاد، لنسمع رأيه وتجربته حول الهجرة. أهلا ومرحبا بك السيد كوكو في راديو دبنجا. يعني ما هي الدوافع وراء هجرة الشباب السوداني للخارج؟
الناس التانين دل أنا ما أقدر أحدد لك، ناس أسبابهم بتختلف، وناس مرات تكون أسبابهم نسرية، مرات ناس أسبابهم تكون اجتماعية أو اقتصادية، حاجة بالشكل ده اللي هو خلاص نطلع من السودان.
في مخاطر طبعا كثيره بتواجه اللي هو شبابنا من يطلعوا من السودان وكده، يعني اكثر الصعوبات اللي بتواجه الناس في الرحله شنو؟
والله الصعوبات دي بتواجهك اول حاجه من تطلع من السودان هناك، بتواجهك اول حاجه مشكله بتاعت الصحراء. وصلت قطعت الصحراء بسلام ووصلت ليبيا، ثاني بتواجهك المشكله في ليبيا التجاره بالبشر اول حاجه. لو قبضتك واحد من الميليشيات اللي في ليبيا دي، ده معناه خلاص انت موضوعك زي جهنم زي ما نقول، لانه حيضطر اول حاجه حيطالبوك بفديه، انه يقول لك اول حاجه اتصل بهالك في السودان ويتمنوا منى، بعد يقول لك يا اخي دارين، مرات يقول لك دارين 10,000 دولار 5,000 دولار. ايوه انت بعد تفرح من الدول المتلقى ده.
ولو ما عندك بيحصل شنو؟
والله لو ما عندك ده حتقعد تكون قاعد عندنا. في ناس بيكون عندهم مرات مزارع تشتغل في المزارع بتاعتهم دي، والله يكون عنده ماشي ولا حاجه يقول لك يا اخي اسرح بها في الخلف، تكون بتشتغل كده حد ما شنو تلقى لك صرفه تطلع منها او شردها او تطلع بزول من عائلتك من قدرتك في ليبيا مين سدد لك مبلغ انت تطلع. بعد ده طلعت من القصه دي، لو جليت من القصه انه ما في زول مسكك، قعدت في ليبيا اولا حاجه ليبيا ما امنه حتى في الطريق، يعني قلت طلعت من هناك لقيت يعني ناس بتعرفهم سكنت معاهم في بيت وتدفع ايجاركم اي حاجه. لو ماشي من البيت دار تشتغل دي مشكله، لو ماشي من البيت طالع ماشي المحل دار تشتري حاجه بضاعه ولا اي حاجه دي اصلا مشكله. مرات تلقى صيح في الشارع يا زول يهددوك بسلاح يشيلوا منك قروشك تلفونك اي حاجه قيمه، شايل قروش شايل تلفون بنهبها منك وبقول لك الله بقول لك عد على حالك. طلعت من هناك من ليبيا تاني بتواجهك القصه بتاعت البحر، من البحر قطعت من البحر، طلعت من البحر بسلام ما حصل لك اي مشكله، لا غرقت ولا البوت بتاعكم اتعطل ولا كده. بتجي تواجه تاني في مشكله بتاعت دبلن في ايطاليا، لو ما بصمت ايطاليا بتيجي تاني باقي الدول في ناس بتتوفق بتاخذ اوراق وكده، لو ما توفقت واجهت رفض بتبقى لك مشكله تاني بتاعت كيف تقدر تعيش في اوروبا، لانه ما عندك اي مصدر دخل، ما عندك شغل، ما عندك حق انك تدرس، ما عندك حق انك تنزل لك اعانه شهريه زي ما بتجي للناس الوافق على طلب اللجوء بتاعهم وكده. والله بتشكل هواجس نفسيه كبيره شديد، يعني في ناس من ضمنهم انا بعرف في ناس انتحروا.
طيب يعني هسه انت بتنصح الشباب الموجود في السودان هسه بتنصحهم بشنو؟
والله بنصحهم انه يقعدوا هناك في ظل الظروف الحاليه دي، مع انه الظروف بقت صعبه والوضع هناك في السودان ما معروف واصل لوين. دي يعني اي شخص بيختلف عن الثاني، في ناس يعني اوضاعهم في حصل لهم مشاكل اجتماعيه، مشاكل سياسيه، مشاكل مع الحكومه وكده، ده في وضعهم احتمال ما يقدروا يقعدوا في السودان لانه حياتهم احتمال تكون معرضه لخطر ولا حاجه بالشكل ده. اما للانسان الثاني عنده حياه طبيعيه، يعني ما عنده اي مشاكل بتهدد حياته وكده انه يطلع، ده بقول له والله يخليه يكون قاعد هناك، يعني انه مهما الظروف صعبه واي حاجه لكن يحاول انه يكون قاعد ويطور في نفسه والامور تمشي للاحسن ان شاء الله.
شكرا لك السيد محمد كوكو، ومنها ننتقل للشاب حسين مقدم. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. السيد مقدم، يعني الدافع الرئيسي للهجره شنو؟ انت كشاب عندك تجربه ومشيت قبل كده للخليج.
تمام. المسألة الأولى اللي خلت إنه الشباب الهجرة إلى الخارج هو مسألة العطالة. نعم إنه الدولة السودانية دولة غنية بمواردها المختلفة، لكن المسألة بتاعت العطالة يعني نسبة كبيرة من الخريجين والنازل ما قاعدين يلقوا نصيبهم في الدولة، يعني من عمل وجميع الأعمال الموجودة، يعني ما العمل كله بيتم بواسطة الواسطات. رغم الحاجات اللي خلق علينا النظام الفات، مسألة الإقصاء والمحسوبية والكلام الكثير ده كله خلى إنه الشباب يكون يعني بعيدين عن على البلد، والبحث عن الطموحات بتاعتهم وما قاعد تتنفذ، الحاجة الرغبة اللي هو عايزها ينفذها في البلد ما قاعد تتنفذ، عشان كده بيضطر إنه يفكر إنه يغادر. وبعد ذلك يعني المغادرة بالتضحيات والمجاسفة، خاصة الناس اللي بيمشوا بالصورة غير شرعية، يعني ديل بيمشوا الواحد بعد ذلك تاني بيلقى إنه الدول اللي بيمشي لها دول عربية بالذات بيلقى إنه ما قاعد يحقق طموحاته، يعني عشان كده دائما بيحاول إنه يغادر دول أوروبا والدول الأخرى عشان ينفذ الحاجة اللي هو بيبحث عنها.
لكن هم بيخطوا في حساباتهم بين يعني الدوافع والمخاطر المحفوفة بالهجرة،
الحاجات دي هي مستصحبان، يعني كلهم هم انه عارفين انه في مخاطر الناس اللي بيطلعوا البحر والناس اللي بيعبروا الصحراء، عارفين انه في موت وفي شقاء، يعني في ناس يعني زي ما قال بيصطادوهم وكده، وعارفين بالتفاصيل والكلام ده هم بيشاهدوه على وسائل التواصل وبيشوفوا التعذيب والمعاناة والحاجات دي كلها هم مشاهدينها وعارفينها. لكن الواحد يعني بيكون هو انا لو وصلت بيكون حققت اهدافي، عشان كده بتوكل زينا الواحد مهما نتكلم معه بيقول لك لا انا كلامك ده ما بيركب في راسي ولازم انا اعبر واتخارج من البلد دي.
نعم. والشباب يعني الناس المرقوا ديل يعني قدروا حققوا طموحاتهم فعلا؟
والله انا عايز وما اعرف، انا مش الدول العربيه، لكن الحاجه الواحد بيتمنى انه يحققها ما بتتحقق حسب الظروف، لان انت بتمشي وبتحاول انه دائما يعني تنغز الاسره وراك وبترسل، وعندك اولاد، لو عندك اولاد بترسل، عندك الوالدين بترسل، عندك الاخوان بترسل، ما بتقدر انك توفر عشان تقدر شنو الحاجه اللي انت مشيت من اجلها عشان تعملها. ده على مستوى الدول القريبه الدول العربيه. أما الرحلة بتاعت الدول الأوروبية بالذات هي بتستغرق زمن طويل جدا، 5 سنة 6 سنة عشان أنت تقوم تستقر تتعلم اللغات وتأهل نفسك وبعد ذلك تشتغل وكده، الزمن بيمشي. يعني هو حتى لو حققوا بعد مدة طويلة إنه 20 سنة 25 سنة 30 سنة بعد ذلك يعني تظهر له إنه هو بدأ شنو يضع أسس لمستقبل حياته في السودان، وبعدها خلاص بيلقى نفسه انه خلاص العمر يعني زي ما قال مشى. في سلبيات حقيقيه، في موجوده سلبيات.
شكرا لك حسين، ومنها ننتقل للدكتور عز مصطفى الاكاديميه والسياسيه المختصه في شؤون الاحزاب. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. شفنا في الاونه الاخيره في رغبه كبيره وسط الشباب السوداني للهجره للخارج، يعني تعليقك شنو او كلامك شنو حول اسباب الهجره وانعكاساتها من وجهه نظرك؟ يعني
شكرا للمرة الثانية لرابي دبنجا انه يعني اتح لي الفرصة باني انا اشارك معاهم في قضايا الشباب ونتكلم الليلة عن الهجرة. زي ما ذكرت استاذ امين، هو فعلا الهجرة دي بقت واضحة، يعني انت بمجرد ما تمشي المجمع بتاع الجوازات لاي سبب من الاسباب بتلقى انه في كمية من الشباب عاوزين يهاجروا ويطلعوا برا البلد. فالأسباب مختلفة، يعني في السبب الاقتصادي ده اللي بيكون نمرة واحد، وفي السبب السياسي، وبعدين في السبب البيئي أو تغيرات المناخ لبعض المهاجرين هي كانت سبب. لكن أنا لاحظت في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة العشر الأخيرة دي إنه الخطاب بتاع الهجرة اتصاعد وبقى هاجز بالنسبة للدول المرسلة وللدول المستقبلة يعني. وده موضوع حوله كانت أفتكر مؤتمرات وندوات ومناقشات كثيرة، لكن كلها اتفقت في إنه أو معظمها يعني الآن قدرت أطلع عليه إنه الهجرة دي أسبابها معقدة شديد، يعني السبب الواحد بتكون بتندرج تحته أسباب كثيرة، وده أدى لهجرة ولنزوح وللجوء ولأشياء كثيرة يعني كانت في معظمها مضرة لكن برضو كانت مفيدة في جوانب، لكن فائدتها أو ضررها كان أكبر من فوائدها. السبب اللي بيخلي الشباب يهاجروا في السودان تحديدا، إذا حنتكلم عن الشباب في السودان، أغلب الشباب اللي أنا كنت بسألهم يعني أنتوا دارين تمشوا قبل الثورة وبعد الثورة؟ قبل الثورة طبعا السبب كان معروف، انه 30 سنه الشباب ديل كانوا مقبوطين ما قادرين بسبب سياسات التمكين، ما لاقين فرص في انهم يشتغلوا، بيطلعوا من الجامعات بديستينكشنز، لكن للاسف حتى حقهم في انهم يكونوا مثلا معيدين ومعيدات في الجامعات ما قاعد يلقوا فرص، ما قاعد يلقوا فرص في التوظيف، فكانت الحياه خانقه، فكانوا بيشوفوا في الهجره وسيله لانهم يحسنوا بقى ظروفهم وكذا. بعد ما جات الثوره اللي هي هسه لينا زي داخلين على السنه الثانيه، معظم الشباب يعني ما زال الحال مستمر، لأنهم هم برضو بيعانوا من الأوضاع الاقتصادية اللي هو برضو ما زال لسه نسبة العطالة مرتفعة شديد، ما في فرص عمل متوفرة أكتر، ذات برضو يعني إحنا ورثنا ظروف اقتصادية صعبة شديد، دي كلها كانت بتشكل لهم ضغوطات في إنهم هم يسافروا. بالإضافة لزي ما قلت لك إنه قبل الثورة الأوضاع السياسية والاقتصادية كانت سيئة، اللي هي كانت حاكمنا نظام قامع، وسياسيا لأي زول معارض ما كان بيلقى فرصة في أي شيء، يعني الحياة كانت بتكون ضيقة، فكانوا بيفكروا في الهجرة. لكن هسي بعد الثورة الشباب كان أيام الثورة بيرفع الشعار اللي هو حرية سلام وعدالة، والعدالة دي كان معاني بها العدالة في كل الجوانب، وتحديدا العدالة في توزيع الفرص. فلكن يعني دائما انت عارف انه صاحب الحاجة عجول، فالشباب مع الضغوطات الحاصلة دي شايفين انه لحد سنة ما في تباشير وضحات وكده وشنو، ف كانوا بيفكروا في الهجرة. بالإضافة لأنه السبب الثالث اللي هو سبب البيئي اللي هو تغير المناخ، ده جفاف والتصحر وكده خلى الناس اللي كانوا شغالين في الزراعة وشغالين في الرعي وكده يهجروا الشغل بتاعهم ده، ويجوا يهاجروا للعاصمة، يهاجروا برا لدول الخليج وتحديدا السعودية يعني. ودي ذاتها ما كانت هجرة موفقة يعني، فدي كلها عوامل ساعدت في إنه كيف الشباب ده اللي حاولوا يطلعوا، لكن ما كان فيها توفيق كبير بالنسبة لهم.
فاصل ونواصل.
في الآونة الأخيرة برضو سمعنا بأنه في دول كثيرة يعني بتحاول أنها ترجع المهاجرين، ومن ضمنهم اللي هو السودان. برضو أنا بفتكر أنه دي فيها إشكالية كبيرة بالنسبة لزور هو بكون يعني ضحى زي دوا غامر، وشنو المفترض تحصل بين الحكومات المستضيفة والحكومات اللي هو الشباب ديل بينتمونها.
يعني أنا بس خليني أعدد على ما ذكرته في أنه الجانب النفسي ده ممكن يوصل مرحلة إحساس بالفشل، وده إحساس قاسي جدا جدا، يعني الإنسان إذا حس نفسه فاشل بعدك ممكن تترتب عليه حاجات تانية كثيرة في إنه ما عاوز الحياة، ممكن يعني ممكن تصل لمرحلة الانتحار. أنا كنت عارفة إنه مثلا الاتحاد الأوروبي كان عنده اتفاقيات مع الدول المنشأة اللي هي بتصدر الهجرة دي في إنه يخلقوا مشاريع للشباب دول عشان يقعدوا فيها زي ما أنا قلت قبل، لكن يعني هي ذات فكرة التعامل اللي بيتعاملوا بيه مع المهاجرين دي فيها قسوة وفيها عدم إنسانية. يعني الدول هي ذات العوضة ترحل الشباب دي الراجعين لبلادهم، أنا بشوف حق الحكومات اللي هي حيرجعوا لها إذا كان مثلا في السودان أو في أفريقيا عموما، يعني قبل ما يعني مسألة الترحيل بذاتها يكون فيها مراحل، يعني مش في إنه مش طوالي من هناك تجيبوا تقولوا أنا بكرة حوديكم السودان، دي ذات الصدمة النفسية بتكون عالية جدا. لو استطاعوا إنه مثلا يمهدوا لهم في إنه يا أخي إنهم حيرجعوا، يعني عملوا لهم زي العلاج النفسي كده في إنه يا أخي أنتوا حترجعوا مثلا، وبعد السودان البلد حيكون بقى أحسن وكده، زي ما إحنا بنقول في السودان كده اعملوا لهم تطيب خاطر. يعني لازم الدول اللي حترجع الناس ديل يعني تخد في بالها معاناتهم وإنهم هم قدروا كيف نفسيا حيكونوا تعبانين إذا رجعوا تاني. حتى لما يجوا راجعين السودان بيكون ما بكون عندهم رغبة في إنهم هم يعملوا أي فعل إيجابي يعني. فبيبقى إذا الحكومات بعت للحاجة دي وقدرت ما بيناتهم يعملوا اتفاقيات في إنه يعني الدول المستقبلة لمواطنين هذا الآية إحنا هنستقبلهم، لكن مثلا ندونا فرصة بمساعدتكم إحنا نخلق لهم مشاريع هنا مثلا تقدر تساعدهم في البداية، ومن جانبكم أنتوا تمهدوا لهم في إنه يعملوا لهم علاج نفسي في إنهم هم حيرجعوا، لكن الرجوع دي لأسباب مقنعة وإنهم كده يعني، فدي بتساعد كثير من إنه يجيبوا مباشرة الراجعين، فدي بتكون عندها أثار سلبية جدا.
في رسالة أخيرة دكتور عزل للشعب السوداني بفكر في الهجرة للخارج.
يعني أنا بقول عن تجربة شخصية يعني، يعني أنا قعدت في أوروبا، لكن حقيقة هي صح أرض الأحلام في وقت من الأوقات، لكن إذا ما كانت هجرة منظمة بيبقى من الصعوبة إنك تعيش فيها يعني. يعني الشباب ما تفتكر إنه بمجرد إنه حظك زي ما هم بيقولوا حظك ضرب ومشيت بالسنبق قطعت أوروبا، ما تفتكر إنه الحياة في أوروبا نعيم، لا والله، ما لم تكون هجرة مؤسسة وهجرة منظمة، الهجرة الغير منظمة دي خطرة خطرة خطرة، وحتمشي هناك حتلاقوا حياة أصعب. في السودان مجتمع تكافلي، مهما ضاقت بيك برضو ما بتحس إنك إنت عايش في عوز، أهلك بيشيلوك وإنت ذاته محتاجين، إحنا نبني البلد دي، إذا كلنا مرقنا من الحياة قعد من البلد، نحن يعني طموحنا كان نزيل الإنغاز وأزلناها، طيب ما نقعد عشان لما نحن رفعنا شعار حنبنيه، ما حنبنيه نحن من الحياة بنيه غيرنا، فإذا أنا مرقت وإنت مرقت وغيرنا مرق من الحياة قعد من البلد دي. أنا لسه مصرة في إنه اللي بيفكر في هجرة غير منظمة بيحلم بيحلم بيحلم، أوروبا صاحب بلد الحريات وبلد النعيم وكذا، لكن برضو الحياة فيها قاسية، هي دول إذا ما اشتغلت فيها ما بتعيش. وفي فيديو أنا شفته قبل أسبوع يمكن عملاه صحفية مع شباب في حدود فرنسا وبريطانيا، عاوزين من فرنسا يمشوا بريطانيا، يا ريت الشباب ديل يشوفوا الفيديو ده ويشوفوا حال أخوانهم ديل، وأنا متأكدة بعد ما يشوفوا الفيديو ده حيراجعوا نفسهم 100 مرة في إنه إذا كانت الهجرة دي مفتكرنا بالسنبق هي الجنة، فأنا بقول لهم أقعدوا، السودان محتاج لنا ونحن مع بعض بنقدر، زي ما يعني أزلنا الإنغاز بنقدر نبني السودان، ونحن قادرين نبني السودان، وزول غيرنا ما بيبني السودان. ده مش كلام ساي يعني بتقال كشعارات وكده، لكن هسي المشروع أو الفكرة القايمة بها الشباب في مشاريع الشباب دي، هي دي واحدة من الخطوات واحدة من الخطوات الصحيحة في الطريق لنا لنبني السودان. فأنا يعني بناشدكم وبرجوكم برجوكم يا شباب، إذا عاوزين مفكرين في الهجرة أرجوكم رجاء خاص يعني، واعتبروها يعني رجاء من أخت كبيرة في إنه ما تفكروا إنكم تمشوا الهجرة تهاجروا بدون ما تكون طريقكم معالم واضحة، لأنه بجد حدعانوا مرتين، حدعانوا من فقدان الأهل وحدعانوا من الإحساس بالغربة، فيبقى لو ما كانت الهجرة واضحة يبقى بلدك أولى بك.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من قضايا الشباب، وخصصناها لموضوع هجرة الشباب للخارج، كل من الشاب محمد كوكو وحسين مقدم والدكتورة عزة مصطفى الأكاديمية والسياسية المختصة في شؤون الأحزاب. شكرا لكم جميعا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان،
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
وطني الجنود تبيك بالأرواح
جنود.
وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود. وطني 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 وطني
وطن الجدود نفديك
من المكايد والعدا. نتمنى لك دائما تسود، بدماننا اكتب لك خلود. هيا يا شباب هيا يا جنود، هيا حطموا هذه قيود. وطني 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 وطني
وطني وطني
علم الحبيب. وطني 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 وطني
وطني وطني وطني.
الوطن وطن الجدود نعم الوطن خيراتكم يتدفقا أنا الأوان نمتحن في سبيل لا نطلب ثمن وطني 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 وطني
وطني
راديو دبنجا يقدم
صحتنا
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، وحنتناول خلال الحلقة عدد من الفقرات، ومن بينها مقابلة مع الدكتورة هويدة محمد الحسن مدير مستشفى البان جديد بالحاج يوسف، وحنتناول أيضا إفادات لوزير الصحة الاتحادي الدكتور أسامة عبد الرحيم حول قرارات لجنة الطوارئ الصحية، وحنستمع أيضا لإفادة من الدكتورة مريم الصادق المهدي حول صحة السيد الصادق المهدي عقب مغادرته البلاد إلى الإمارات مستشفيا من فيروس كورونا. ونبدأ الحلقة بآخر التطورات فيما يتعلق بانتشار وباء كورونا في البلاد. أعلنت السلطات الصحية ارتفاع كبير لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري، وقفزت معدلات الإصابة بالفيروس خلال هذا الأسبوع إلى أكثر من 170 حتى يوم الثلاثاء، فيما بلغ عدد حالات الإصابة المسجلة بالمرض الأسبوع الأسبق 40 حالة، بزيادة قدرها 130 حالة خلال أسبوع. حزب الأمة يعلن تحسن حالة الصادق المهدي بعد نقله إلى الإمارات. أعلن حزب الأمة القومي أن حالة زعيمه السيد الصادق المهدي في تحسن مضطرد صباح أمس الخميس، وذلك بعد نقله إلى الإمارات يوم الاثنين بعد إصابته بفيروس كورونا. يذكر أن الفيروس أصاب 21 من أسرة الصادق المهدي، كما أصاب عدد من قيادات حزب الأمة من بينهم اللواء فضل الله برما نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي. إصابة شخصين من طاقم مكتب رئيس الوزراء بفيروس كورونا. كشف مجلس الوزراء عن إصابة اثنين من طاقم المكتب، وهم الشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء وعلي بخيت من مكتب رئيس الوزراء بفيروس كورونا، وأعلنت السلطات إجراء الفحص على كل من رئيسي مجلس السيادة والوزراء والذي أكد خلوهما من المرض. وزير الصحة يؤكد عدم وجود أي اتجاه حاليا لفرض إغلاق تام أو تقييد للحركة بسبب كورونا. أعلن وزير الصحة المكلف الدكتور أسامة عبد الرحيم رصد زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وأكد أن التعامل مع كورونا سيكون على حسب الانتشار، موضحا أن المحدد الأساسي للانتشار هو طريقة التعامل المجتمعي مع الجائحة
داعيا إلى ضرورة الالتزام بالاستراتات الصحية، خاصة الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان، مبينا أن وزارته ستعمل على توفير عدد كبير من الكمامات سواء في المؤسسات الصحية أو غيرها. وأضاف الوزير قائلا: حاليا لا يوجد أي اتجاه لفرض إغلاق تام أو تقييد للحركة، وهذا يتوقف على مدى انتشار المرض وقدرة المجتمع على التعامل مع وباء كورونا. أكدت وزارة الصحة الاتحادية على أهمية تعزيز السلوك الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الوباء والالتزام بالضوابط الصحية في المؤسسات والمرافق العامة. وأكدت مديرة إدارة تعزيز الصحة الدكتورة سارة الملك خلال اجتماع مراجعة بروتوكول العودة الآمنة للعمل أن أهداف البروتوكول تتمثل في الحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا وسط المجتمع. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الرسائل الأساسية من البروتوكول وكيفية تنفيذها بمؤسسات الخدمة العامة. أعلن عدد من الجامعات الحكومية والخاصة عن إجراءات جديدة بعد تجدد انتشار فيروس كورونا في البلاد، حيث ألزمت إدارة جامعة الخرطوم الكافتيريات بالتعامل بالشباك، كما طالبت عمادة الطلاب الالتزام بالاستراتات الصحية للوقاية من كورونا وتطبيق الموجهات الصادرة عن اللجنة الصحية بالجامعة. وناشدت العمادة في بيان لها الطلاب الالتزام بتعقيم الأيدي ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، علاوة على تطبيق توصيات اللجنة الصحية بالجامعة. وجه وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح في توجيه معنون لرئاسة الوزارة والهيئات التابعة لها باتخاذ التدابير الوقائية والعمل بموجهات وزارة الصحة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا والالتزام بكافة التحورات التي تحد من انتشاره نسبة لظهور حالة إصابة مؤكدة فيروس كوفيد-19 المستجد برئاسة الوزارة. وشدد التوجيه على ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات في حالة ظهور أعراض الجائحة، وفي حالة ظهور أعراض الجائحة على أي عامل يجب عليه التواصل الفوري مع السلطات الصحية والإدارة التي يتبع لها من أجل سلامة وحماية الجميع. ننتقل الآن إلى مقابلة أجريناها مع الدكتورة هويدة محمد الحسن مدير مستشفى البان جديد بالحاج يوسف، وناولنا معها آخر تطورات جائحة كورونا في البلاد. مرحبا بك دكتورة في راديو دبنجا. في البداية عايزينك تورينا آخر التطورات وما يتعلق بفيروس كورونا أو بجائحة كورونا.
والله المشكلة إنه الوزارة والناس حتى الاحتياطات والاحترازات المفروض يعني لحد هسه ما 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 تخطت ولا تخطى بروتوكول جديد ولا كده.
طبعا انا ما اعرف بين احصائيات الاسبوع الفات والاسبوع ده، الاسبوع الفات كانت كم 40 والاسبوع ده 179، وبرضه في انتشار وسط الناس المعروفين يعني اسره الصادق المهدي ومجلس الوزراء
كبار رجالات البلد.
تقييمك للحاجه دي شنو؟
المشكله انه الزول ذاته ما عارف يتكلم كيف، لانه هم لحد هسه حتى انهم هم باعتراف رسمي كده ما دارين يحترفوا انهم يقولوا هي اصلا الكورونا دي كانت موجوده، يعني مش ما موجوده، يعني اصلا الكورونا دي كانت مش اختفت ونايت، كانت موجوده والاعداد كانت ناس كتار بيموتوا ما كان بيعلن عنها اصلا اساسا. حتى لو ما اصابت كبار رجالات الدوله ظلم يا هون صادق واسرتي.
طيب المفروض الحكومه تتعامل كيف مع التطور الجديد ده؟
والله المفروض اول حاجه خدت بروتوكول يناسب وضعنا نحن، يعني تتخطى بروتوكولات عشان حتى الناس كلها تقدر تتعامل بالبروتوكول ده، يعني واستيل الناس تاخذ الاحترازات اللي نحن مع كشعب سوداني ما قاعدين نحب الضوابط ولا قاعدين نلتزم بها نهائيا. لكن على الاقل في الدور حقت الحكومه والمستشفيات وكذا انه الناس تلبس كمامات يعني في كل الاماكن، يعني مثلا على الاقل يعني مثلا حتى لو احنا ما قفلنا البلد ولا امام حجر وكذا، لكن على الأقل زي الدول الثانية دي الناس تكون على الأقل لابسة الكمامات، توفر الكمامات دي للمواطنين. يعني
هل ممكن نوصف الوضع الحالي ده بالموجة الثانية يعني في السودان ولا لسه؟
أيوة الموجة الثانية.
طيب في المستشفيات هل في طريقة جديدة للتعامل مع الكورونا؟
والله هو أصلا لحد هسه نحن ذاته ما وصلنا أي كلام ولا أي احترازات. يعني أنا مثلا هسه مدير عام البان جديد، أنا مدير مستشفى. الموجة الفاتت دي كان عندنا مركز بتاع فرز وعزل وكده، يعني هسه الفرد والعزل ده هسي ما في.
طيب ده ممكن يعني يؤدي لشنو؟
يتنشر المرض أكتر يعني.
طيب كنت عايز توجيهات منك للمواطنين بشكل عام حول كيفية الاحتراز من مرض.
والله هو الناس دي كلها يعني هي اللي تاخد بالها من نفسها هي ذاتها يعني أي زول عشان هو يحمي روحه ويحمي أسرته ويحمي ناس الكبار اللي قاعدين في البيت. هو في الأول لازم يلتزم بلف الكمامة لو هو بيطلع يعني الناس اللي بتطلع وتدخل وليل. وتاني حاجة السوشيال ديستان دي لازم الزول يعملها يعني مع إنه والله في البلد دي صعب خلاص يعني حتى السوشيال ديستان دي غايته في السودان ده ما أظنها هي تبقى نهائيا يعني. ناس دي بتكون واقفة في الصفوف مش ملصقة ساكت وشها في وش الثاني يعني كل البلد صفوف في أي محل تمشي فيه صف. السوشيال ديستان هي مهمة شديد يعني ممكن تحميك فيها وغير إننا إحنا نغسل يدينا كويس ونعقمها ما عندنا حل تاني يعني دي أبسط الحلول اللي هي متداولة أو مكلفة إنه نعمل الحاجات دي بس.
طيب شايف في جامعة الخرطوم ووزارة الثقافة والإعلام طلعوا زي حاجة كده أشبه البروتوكول للتعاون مع الكورونا في سواء كان في الكافتيريات سواء كان في حرم الجامعة وكذا، هل تقييمك للحاجة دي شنو؟
ايوه ولا ده هو ابسط ما يمكن انه الناس تعملها القواعد اللي طلعوها دي يعني دي ابسط حاجه ممكن الناس تعملها. احنا هسه في المستشفى دي ذات عندنا جامعات الطلبه بيجوا بتاعت جامعات الجامعات دي برضه طلعت زي بروتوكولات او زي تعامل برضه انه الطلبه كلهم يخشوا لابسين كمامات لاحظوا حته التعامل دي نوفر لهم الصابون لغسل اليدين والمعقمات وانه ما ندخلهم بكميات كبيره ندخل عدد معين يكشفوا على العيان البسوا الفيس شيلد دي للناس اللي بتتعامل في الأسنان وكده يعني.
طبعا الحكومة عندها برضو تعامل مع المسافرين إنه أي مسافر المفروض يكون معه شهادة الفحص، هل دي حاجة إيجابية يعني لحد من المرض؟
والله أنا ما شايفها إيجابية صراحة لأنه هذه مرات كثيرة حتى الشهادة دي للدولة اللي هم عشليها ما بيشتغلوا بها يمكن بعيدوا عليه وتاني ومكلف شديد للمسافرين وبيطلعوها مرات في برايفيت ومكلفة غايته بالنسبة للدول المسافر. فأنا ما عارفة هتستخدم.
طيب بالنسبة للناس الجايين من برا السودان بتوصي بشنو؟
والله ده يمكن أكثر حاجة هم بيكونوا شايلين المرض لأنه قاعد أقول إحنا ما بعرف غايته ربنا ده حامينا بحاجة لكن هم دير المفروض يتفحصوا يعني لو كان في يدي أنا كنت مسؤول أنا يعني يمكن كنت الناس الجايين من أوتسايد دير كنت دير أنا هفحصهم وحجيرهم لأنه هم أكثرهم بيكونوا شايلين المرض.
أنتوا ككوادر طبية أكثر الناس عرضة للمرض لأنكم تتعاملوا مع المرضى بشكل مباشر، المفروض يحصل شنو بما يتعلق بالكوادر الصحية والطبية؟
والله العظيم إحنا أكثر ناس عرضة ويمكن ما موفر لنا المواد اللي تحمينا بالصورة ليك يعني مفروض إحنا على الأقل لو كان في بيشن سفتكتت إنه الزول يكون على الأقل يكون لبس كامل وكده فما متوفر بالكميات دي التفي القرض يعني. لكن هو هسي نحن دائما بنلبس ماسكاتنا بنحرص إنه نقول للأطباء إنه يكون لابس الماسك وإنه نغسل يدينه أكثر وكده. لكن الفترة اللي فاتت الموجة الأولى دي أكثر الناس اللي كان جاتهم الحالات كانت أكثر أطباء يعني.
وطيب فيما يتعلق بالإعلان على المرض أنتوا بتوصوا بشنو يعني الحكومة المفروض تعلن على المرض ولا تستمر؟
المفروض تعلن عشان إحنا نعرف الحالات ونقدر نأخذ التدابير اللازمة نعمل احتياطاتنا أكثر يوفروا لنا نوفر أماكن لعز العيانين ديل وعلاج ذاته يعني ما يتنشر أكثر يعني.
لكن شايفهم هم بيطلعوا إحصائيات بشكل يومي، رأيك شنو في الإحصائيات؟
والله حقيقة ما بقدر أدلي يعني لأنه في كيسز كثيرة كده ده ممكن تكون ما ريبورتد، في كيسز كثيرة ضايعة، في كيسز كثيرة شديد مست وما معروفة كثيرة شديد جدا. حتى العيان ذاته بحد ذاته بيخش عنك الأعراض عشان ما تحدثه ولا يعني كثير حتى المرضى ما قادرين يفهموا الحتة دي قدر ما حاولنا نوعيهم وكده يعني. فكثير من المرضى بكون عندهم هم ووجع حالي وضيق في التنفس ما بقول لك الحقيقة يعني.
طيب في الشأن إذا أنت بتوصي المرضى بشنو أو المشتبه فيه؟
إنه المرض ده ما عيب وزيه زي أي نزلة وزيه زي أي فيروس بيجي للزول، بالعكس المفروض يعني يورينا الأعراض دي عشان هو برضو بكون عنده أسرته بحماية أسرته حماية الطبيب ذاته اللي بيشوفه يعني يوريه إنه كان مخالط جاي من برا كان معزول عشان الطبيب ذاته يقدر يحمي روحه ويقدر يشوفه يعني. فهم ما كلمونا دائما البانيك حق الأطباء بيحصل إنهم هم يكتشفوا بعد ما يكونوا شافوا العيان من غير ما يكونوا ماخذين حذره ويطلع العيان إنه أوريدي هو عارف روحه إنه عنده كورونا. فياريت إنه المريض يعني يحترف بالأعراض حقته يقول لينا عشان إحنا دائما نوريه إنه هو يحمي كيف أسرته ويحمي روحه ويتعامل كيف.
شكرا جزيلا يا دكتورة.
الله
يسلمك. ننتقل الآن إلى إفادة من وزير الصحة المكلف الدكتور أسامة عبد الرحيم، وذلك عقب اجتماعات اللجنة أو لجنة الطوارئ الصحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم انعقد اجتماع لجنة العليا للطوارئ الصحية برئاسة بروفيسور تاور عضو مجلس السيادة، وحضور كل القطاعات الحكومية المشتركة المتعلقة ببحث وضع الصحي في البلاد. اللجنة أمنت على موجهات هامة جدا جدا متعلقة في وضع الصحي في البلاد. نحن طبعا حاليا نواجه أكثر من خطر صحي أو مشكلة صحية، هي متعلقة أساسا بعضها متعلق ببعض الأمراض كالملاريا والحميات، وأيضا نقص الدواء في ظل ظرف حرج من نواحي الاقتصادية. من المعلوم أيضا أنه من المسائل التي تم بحثها اللي هي موضوع الموجة الثانية لمرض كورونا، متابعين الناس أنه في زيادات كبيرة جدا في الأعداد في بعض الدول في أوروبا خاصة، وبعض الدول اتجهت للإغلاق التام كفرنسا وغيرها. نحن في السودان تم رصد زيادة في الحالات خصوصا في اليومين الأخيرين. الحاجة الأساسية في موضوع مواجهة الكورونا، نحن نتعامل معها على حسب الانتشار، والانتشار ده المحدد الرئيسي للانتشار هو طريقة التعامل المجتمعي مع الجائحة. دي مهمة أكثر من أهمية الموجهات أو الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الصحية وغيرها من المؤسسات الحكومية. طريقة تعامل المجتمع مع الجائحة هو الذي سيحدد مساره. لذلك نحن في من الأهمية بمكان إنه الناس تلتزم حاليا بالاشتراطات الصحية، خاصة وضع الكمامة أو الالتزام بلبس الكمامة في الأماكن العامة، الالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان قدر الإمكان، لأنه في مرات بيكون الناس ما قادر عليه، لكن الكمامة دي أساسية جدا لأنها يعني لبسها سهل جدا جدا. ونحن إن شاء الله تعالى هنعمل على توفير عدد كبير من الكمامات سواء للمؤسسات الصحية وغيرها. من الموجهات الأساسية برضو إنه لبس الكمامة يكون من الاشتراطات المهمة في التعاملات والدخول والخروج. غالب الدول اتجهت للموجهات المجتمعية، فمسألة رفع الوعي الالتزام بالموجهات الصحية هو ما سيقي البلاد شر الدخول في موجة ثانية لمرض الكورونا لا يعلم تأثيرها إلا الله. حاليا لا يوجد أي اتجاه حاليا في الوقت الحالي لا يوجد أي اتجاه لفرض إغلاق تام أو تقييد للحركة، لكن كما ذكرنا ده متوقف على وضع المرض مدى الانتشار وعلى قدرة المجتمع ككل وليس وزارة الصحة فحسب على التعامل مع هذا المرض بأعلى درجات المسؤولية والانضباط. نحن ممكن نمنع كثير من الانتشار كبير جدا بإجراءات صغيرة جدا جدا وغير مكلفة كلبس الكمامة.
أيضا نستمع إلى إفادة من الدكتورة مريم الصادق المهدي حول الأوضاع الصحية للسيد الصادق المهدي عقب نقله إلى الإمارات مستشفيا من فيروس كورونا.
الحبيب الإمام سافر يوم الاثنين بالمساء بطائرة إسعاف، وكان في وضع صحي فيه بعض الحرج لأنه حصل ضيق في التنفس، وكانوا الأطباء في علياء اللي هم وقفوا وقفة حقيقة شرفتنا وأسعدتنا وأغبطتنا، لكن وصلوا حد هم نفسهم طلبوا من الحبيب الإمام إنه يسافر. الحبيب الإمام كان مصر جدا إنه ما يسافر، بيفتكر إنه الأطباء السودانيين وهو عنده فيهم ثقة، لكن هو يوم الاثنين يتعرض للضيق التنفس الكبير ده، وحتى فكروا في إنه يعملوا له انتيوبيشن وكده، وهم نفسهم اجوا تكلموا معاه وقالوا له يا حبيب كتر خيرك، انت عزيتنا وصدقت فينا، لكن نحن والله علماء ونحن بنعرف كل شيء، لكن امكانياتنا يعني ما حد انها تدخل في العناية اللي انت بتكون محتاج لها، فنحن بنطلب منك انك تمشي لعناية افضل. وكل الدول اللي تكلموا فيها ناس الكيان كلها دول ممتازة وجيدة، وبدت اتصالات برضو عن طريق الحبيب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء دكتور حمدوك، ورئيس ووزير شؤون الرئاسة دكتور منيس، السفير منيس، كانوا متابعين بصورة لصيقة، عشان كده هم عرفوا طوالي لما حصلت الضيق ده يعني، وهم برضو ساهموا معانا في الاتصالات بعدد من الجهات، من ضمنها الأمارات، من ضمنها اليو ان، من ضمنها الاتصال بألمانيا، وعملوا تهوين للإجراءات هناك في ألمانيا، لأنه ألمانيا حاضرة دخول الناس وكده. الشاهد الحبيب لما مشى في الطيارة ما كان زي ما كثير من الأحباب شافوه، ما كان في طريقة إنه يمشي برجلين ولا حتى بكرسي، كان مشى بالنقالة وفي الطيارة حقيقة. جو التيم بتاعنا ده تيم النقل من مستشفى علياء العسكري، سلموا لتيم الأخصائيين اللي في الطيارة اللي جات من الإمارات، فيها أخصائي وفريق متكامل للعناية، وفعلا بدينا الرحلة. لكن ولله الحمد، ولله الحمد والمنة، في آخر ساعة ونص الحبيب الإمام براه قام على حيله وقال أنا عايز أقعد في الكرسي زي الباقين، وفعلا قعد معنا في الكرسي لغاية ما وصلنا الساعة ونص الأخيرة دي. في هنا دخل لمركز شيخ لمدينة شيخ خليفة الطبية، وهي فيها مركز متخصص على أعلى مستوى في علاج الكوفيد 19، وهناك تم له تقدير موقف وقالوا حالته فيها حرج، لكن أخذته في العناية الوسيطة ما أخذته في العناية المشددة. ونحن معاه كلنا خضعنا للفحوصات الكاملة الطبية، اتضح بالفعل إنه أنا وبشرة أخوي بوزيتيف، وبالتالي بدولين العلاجات وقضينا اليوم الأول معاه يعني في المستشفى. بعد ذلك هم عندهم سياسة مشددة جدا بتمنع اختلاط الناس البوزيتيف مع بعض، لأنهم بيكونوا بيزيدوا العبء بتاع الفيرال لود، كمية الفيروسات لبعضهم البعض. فنحن قعدنا اليوم الأول وحولونا للعزل هنا في فندق، كل زول في محل براو، وبشرة ظل مع الحبيب الإمام وقاعد معاه بالكمامة وكده معاه في نفس الغرفة ومتابع مع الأحباب في أيام على مستوى عالي. الحبيب مما دخل الحمد لله كان في الأول بيعملوا له الهواء المضغوط عن طريق الماسك القناع 100%، بدوا يقللوا فيه ووصلوا لغاية 70%، ومنهم بارح الصباح بدوا يكونوا بيتبادل ما بين بالأنف الأكسجين بالأنف العادي والأكسجين بالضغط، وماشي كويس جدا. كان هناك عملوا فحص مكرر الملاريا، اتضح انه ما في ملاريا، وقفوا أدوية الملاريا، مواصلين في نفس الأدوية اللي بدوها أطبائنا هناك بما فيها الدواء المضاد للفيروسات اللي كان رسلوه أهلنا الإماراتيين لنا هناك، كان بدأ يوم الاثنين ذاته، فواصلوا فيه وعملوا له كذلك فحوص كاملة لكل الجسم على أساس أنه يمكن يكون فيه التهاب. الحمد لله كل ما في أي التهابات في أي محلة يهو الكوفيد ده، ولله الحمد ماشي في تحسن، وهم مراعين له ومراعاة كبيرة جدا وكتر خيرهم يعني. نحن برضو كلنا كويسين، الأحباب كلهم اطمئنوا، لكن الأهم يا أحباب، الأهم أنا بالنسبة لي حاجتين. انتوا اولا شيء ما يكون في تهاون مع المرض ده، يعني الاجتماعات ما تستمر، دي ما فروسية الاجتماعات هسه، الناس كلهم يتعلموا يستعملوا سكايب ويستعملوا الزوم، يستعملوا الحاجات الزي دي، ما تعملوا اجتماعات يعني مباشرة، لأنه في مخالطة شديدة جدا يمكن تتضح في الأيام الجاية دي، ونحن ما دايرين يعني نفقد أي زول ولا نفقد أي زمن نتيجة هذا الوباء اللعين. الحاجة الثانية، الناس يواصلوا في عملهم الوطني بكامل الحضور وكامل الفدائية، لكن بالمحافظة على بعضهم البعض.
في ختام هذه الحلقة من برنامج صحتنا بنشكر ضيوفنا الأعزاء وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز، يا أول
أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم. منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم، سلافة شوية، أخصائية تغذية عامة وعلاجية من الولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم حتكون عن وجبات للغداء متوازنة. زي ما ذكرت سابقا، الشكل المثالي اللي هو إنه يكون عندنا صحن نقسمه على أربعة، يكون فيه الربع للبروتين بتاعنا اللي هو بنخط فيه لحمتنا، عدسنا، الفاصوليا، الفول، بعد ذاك السمك، البيض، الدجاج. الجزء الثاني بيكون للنشويات بتاعتنا اللي هي قراصة، كسرة، ولازم تكون من حبة كاملة ولونها يفضل يكون لونها بني، يعني من الحبوب الكاملة دي. الأبيض، كل الحبوب المكشورة هي ما صحية. طيب، أو رز كامل برضو، الحب الرز الأغبش. بعد ذاك النص الثاني من الصحن يكون فيه خضروات، يا حبذا لو النص كله كان خضار فريش، يعني نعمل سلطة، سلطة طازجة من الخضروات الموجودة، طماطم، بصل، جرجير، عجور، جزر، فلفل أخضر، كل الأشياء الموجودة عندنا نعمل بيها سلطة وكمية كبيرة نأكل بيها هناك. طيب، الملاحات بتاعتنا الكويسة، أنا يعني الفاصوليا، الرجلة، الملوخية، البامية، سواء كانت مطبوخة أو مفروكة، دل كلهم كويسين، نأكل منهم الكمية الدايرنا. أهم حاجة نقلل كمية الخبز أو كمية القراص أو الكسر اللي بنأكله معهم، أو حتى الرز والمكرونة ما تكون كمية كبيرة، وربع الصحن بيكون كفاية. نركز على إنه الأكل الكثير يكون من سلطة الخضار، من الخضروات الموجودة عندنا. طيب، التركيز على الخضروات والفواكه، لأنه الخضروات والفواكه كما ذكرت سابقا هي اللي بتمدنا بكل الأملاح المعدنية والفيتامينات اللي بنحتاجها لتقوية الجهاز المناعي، وبرضو كل الحبوب الكاملة القشرة بتاعتها موجودة فيها كل الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي بنحتاج لها لتقوية المناعة بتاعتنا وتقوية الجهاز المناعي. فنحن نركز إنه ناكل وجبة متوازنة فيها خضروات كثيرة، فيها قليل من العيش والكسرة والعصيدة والقراصة، وفيها بروتين متوازن والكمية بتاعته يعني ممكن تكون قدر كفة اليد، أو مثلا عدس وفول قدر الكوباية اللي بنشرب بها الشاي، دي كفاية في الوجبة الواحدة. ونركز على الخضروات وعلى الألوان، يعني السلطة الخضراء يكون فيها كل الألوان لأنه كل لون بدينا فيتامين مختلف. الأخضر هو فيتامين بي، الأحمر والبرتقالي هم فيتامين اي وسي، كل الخضروات فيها سي فيتامين سي. فكل ما انت نوحت الخضار اللي انت بتاكله انت بتنوع كمية الفيتامينات اللي انت بتاخدها وبتديها لجسمك. اهمية الفيتامينات دي جاية من انها هي اللي بتخلي الجسم يستفيد من الطاقة، يعني لازم انت هي تكون موجودة في عملية تحويل الطاقة داخل الجسم عشان جسمك يستفيد منها. فعشان كده لازم نركز عليها في كل الوجبات. بعدين زي ما ذكرت سابقا اهمية الالياف بتجي لأنها بتخليك أنت مليان وشبعان، غير كده هي بتنظف الجهاز الهضمي بتاعك من كل الفضلات. وعندها فائدة تانية إنها يعني الأبحاث وجدت إنها بتحمي الجهاز الهضمي من الأمراض الخبيثة وبالذات سرطان القولون.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.